الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني ما زلنا مع الأصول، واليوم نختصر الكلام على المصالح المرسلة. المصالح المرسلة تنقسم إلى ثلاث: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. مصالح معتبرة أي اعتبرها الشرع، جاء النص بها. ومصالح ملغاة أي ألغاها الشرع، جاء النص بإلغائها. ومصالح مرسلة هي التي لم يأتي النص لا بإلغاء ولا إقرار، لم يأتي باعتبار ولا بإلغاء. أمثال المصالح التي جاء الشرع بإبطالها مثلا كالربا، فيه مصلحة. أي مصلحة؟ مصلحة لمن؟ الربا فيه مصلحة للمقترض، المصلحة للمقترض. المقرض هو اللي له مصلحة، بيعطي الألف يأخذها ألف ومئة أو ألف ومئتين، فالمرابي له مصلحة شخصية، لكن هذه المصلحة الشخصية تضر بالآخرين، فلذلك ألغاها الشارع. فدي مصلحة ملغاة، ألغاها الشارع لأنها تضر بالآخرين. أيضا نكاح المتعة فيه مصلحة للذي يتمتع، إنه يضر بالإيه؟ بالأعراض، فلذلك نقول أن الشرع ألغاه. مصلحة بيع الخمر، خمر فيه مصلحة وهو بيعه يستفيد من ماله، وجاء الشرع بإلغائها أيضا. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أيضا مصلحة متوهمة، مصلحة سواء الذكر والأنثى في الميراث، أيضا هذه مصلحة متوهمة، جاء الشرع بإلغائها. وقال: للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا تكلم في ذلك كثير من المتنطعين وأرادوا رد الآية تسوية بين الرجل والمرأة، والصحيح أن الله جل وعلا قد فرق بينهما لحكم عظيمة ليس هذا محل التفصيل فيه. من هذا أيضا فتوى الفقيه الذي تفقه وبعد عن الفقه عندما أمر الأمير الذي حنت في يمينه أن يعتق، وحنت في يمينه كفرت يمين سام ثلاثة أيام، فعدل عن الشهرين المتتابعين وأمروا بعتق الرقبة لأنه عنده رقاب معتبر. أنت لو نظرت احترت فيه دقة نظر، إذ الشرع متشوف للعتق والعبيد كثر فيعتق، لكن نحن نقول أنها أمر مترتب، دي دقة النظر نحن نقول عليها المخالفة لما رأى. هو رأى أن هيكون سهل على الأمير أنه يعتق رقبة، لكنه يريد يعذره ويشتد عليه في أمر الكفارة فأمر بالصيام. صحيح الراجح أنه عتق الرقبة هو الأولى أن يأخذ به، وإن كان في الصيام فيه مصلحة تعذير له أو أنه يتحمل المشقة فلا يفعل مثل ذلك مرة ثانية، لكن عتق الرقبة مصلحة أكبر منها بكثير، فذلك الشرع قال بعتق الرقبة، فدي مصلحة تعتبر أيضا ملغاة بالنسبة لهذه الفتوى. مصالح معتبرة كل ما أمر به الشرع فهو مصلحة، جاء الشرع لتكثير المصالح. أما القسم الثالث المصالح المرسلة، نبدأ في تعريف المصلحة لأن هذا هو بيت القصيد. المصلحة ضد المفسدة، المصالح ضد المفاسد، يقصد بها جلب المنفعة ودفع المضرة، جلب المنفعة ودفع المضرة، هذا لغة. أما في الاصطلاح فهي المسألة النافعة للناس الضرورية لهم، ولم يرد من الشرع اعتبارها ولا إلغائها بعينها، ولكن أصول الدين ومقاصد الشريعة تعضدها. قلنا المصلحة النافعة للناس، أو المصلحة المسألة النافعة للناس أولا مرسلة، يعني لم يأتي دليل بإلغاء ولا باعتبار، هذا معنى المرسل. المرسل هو المطلق الذي لم يأتي دليل من الشرع بإلغائه ولا دليل من الشرع باعتباره. النافع للناس، النفع للناس ضروري غير ضروري، هو قارد ضرورية له، فالضروري ضروري ديني وضروري دنيوي. أما الضروري الديني فحفظ الخمس ضرورات، الخمس حفظ الدين، ولذلك هذه مصلحة كبرى. ترى أن الشرع أمر بقتال الكفار، لما؟ حفظ الدين. قال فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قالوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهذا مصلحة معتبرة وحفظ الدين. أيضا أمر بأن المرتد لم يتب يقتل على خلاف فقه مشهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، فهذا حفظ الدين. فلذلك نرى أن بعض الناس اللي يسب الدين واللي يتجرأ على دين الله، وأما تأتي تكلمه يأتيك آخر يعني كأنه لم يشتم رائحة علم، يقول لك طب مصلحة الدعوة أنت هتعمل كده، الناس ممكن تنفر منا، أنت ليه بتنكر عليه أنه يسب الدين؟ يقول أصلا المصلحة الأكبر أنت هتجعل الدعوة صنما يعبد من دون الله، المصلحة الأكبر هو حفظ الدين. والرجل قد ضيع دينه ولو مات وهو سبب الدين، مات إيش؟ كافرا. فأنت عليك أمران بالنسبة لهذا الرجل، إنك ترد لدينه، لأنك لو تركته يسب الدين ويسكت فإذا قبضه الله في نفس الوقت مات كافرا وتخلد في نار جهنم. فأنت رفقا به ترد إلى دينه، تقول له قل لا إله إلا الله. والأمر الثاني إن أنت ما تجرئ أحد غيره على دين الله جل وعلا، فلابد أنك تذهب فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالضوابط، تقول له اتق الله، لا تسب الدين، قل لا إله إلا الله، هو يستمع لك. لكن إن أنت تسمع سب الدين هكذا وتسكت دون أن أنت أصلا يتحرك قلبك، يحترق قلبك مما تسمع وتتحرك لتنهى عن هذا المنكر بدعوى أن هذه من أجل الدعوة لا تفعل ذلك، هذا كلام خطأ. فحفظ الدين من المصالح الكبرى، من الضرورات الكبرى. أيضا حفظ النفس، ولذلك شرع الله القصاص، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه من أكبر المصالح، الله جل وعلا حرم قتل النفس إلا في حالة واحدة، إيه هي؟ قتل الوالد ولده لا يقتل به، لكن من الذي يقتل؟ النفس بالنفس. الله جل وعلا ما أباح دم المسلم إلا قتل النفس بالنفس. المصلحة الأكبر أيضا حفظ العقل، فحفظ العقل، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر، حرم الله الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر، قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فحرم كل المسكرات غضبا على العقل. هذه أيضا المصالح الكبرى، ده شرح التعريف. ومن المصالح الكبرى حفظ العرض، حفظ النسب، حفظ العرض، فحرم القذف وحرم الزنا. لذلك ترى من المصالح حتى الضرائع سدها عمر بن الخطاب حلقة لمن؟ لناصر بن حجاج، كان يسير يتعسف ليلا فسمع نساء المدينة يقولن من أصبح أهل المدينة، أو من أصبح أهل المدينة، يعني من أوسم، من أجمل شكلا منظرا، من أصبح أهل المدينة، فقالوا نصر بن حجاج. فذهب لي فرآه يعني قد وهبه الله جمالا عليا، فقال أنت مصبحهم تعالى، ثم أمر بالحلاق فقال أحلق له شعره، فحلق شعره عن بكرة أبي كله، فازداد الرجل جمالا. نظر أي عمر قال ما ازددت إلا جمالا، تعمم وخالف في العمامة، فلما تعمم ازداد الرجل جمالا، فقال أنت لا تمكث في هذه البلدة، فنفاه. فحتى هو لولا أني لا أحفظ الشعر كتب أكثر من بيت، يعني ما ذنبي أني خلقني الله بهذه الصورة، لما تنفيني عن بلدي يعني وتغربني عن أهلي ومالي. فكان غربه سيدنا عمر بن الخطاب للمصلحة الكبرى، حفظا على الأنساب، لأن ممكن امرأة تشتهيه فتراوده عن نفسه فيقع فيها، ودي حفظ للأعراض. ذلك شرع الشارع جلد القاذف وجلد الزاني حفظا للأنساب وحفظا للأعراض. وأيضا حفظ الأموال من المصالح الكبرى، فشرع الشارع قطع يد السارق إذا بلغ النصاب، تقطع يده ثمن المجنة وربع دينار. هذه الضروريات دينية، أما الضروريات الدنيوية فهي كثيرة، هي التي تنزل تحت المعاملات. فلذلك أباح الله كل معاملة، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا جعل الأصل في الشروط الإباحة، المسلمون عند شروطهم، فهذه أيضا من الضروريات الكبرى التي فيها المصالح للعباد، مصالح دنيوية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فجعل الأصل فيها الإباحة دون التحريم من غير حاضر شرعي، أو لم يرد الشرع بإلغائها، لأن لم يرد نص بتحريمها كنكاح المتعة وكالقرض بالزيادة، ولم يأتي باعتبارها كالضرورات التي تكلمنا عنها من الأدلة. اختلف العلماء في حجية المصالح المسلمة. قالت الشافعية والأحناف أنها ليست بحجة، إذ أن كل المصالح قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه وذكرها رسوله في سنته، وأتوا بأدلة يعني هي لا مشاحة في الاصطلاح. لو وجدنا في الخلاف نجد خلاف في الاصطلاح فقط، بل كل فقيه من الفقهاء من الأئمة الأربعة استخدم المصالح المرسلة كما سنبين، فلا داعي للدخول في مسألة الخلاف. لكن المالكية والأحناف أكثر الناس الذين أخذوا بالمصالح المرسلة، وترى أن الغزالي توسط وقال يؤخذ بالمصالح في الضروريات في مقاصد الشريعة، وهذا هو الصحيح الراجح أن المصالح المرسلة تؤخذ في الضروريات. الشروط التي يعني قالها أو ضيق بها العلماء على الأخذ بالمصالح أن تكون أولا المصلحة متحققة، يعني غير متوهمة. يعني إيه غير متوهمة؟ اضرب مثال كده على مصلحة متوهمة. مثال على مصلحة متوهمة: تساوي في الميراث بين الذكر وبين الأنثى. مثال آخر فيها مصلحة لكنها متوهمة، ليش؟ لأنها تعود على البائع فقط وتضر بكل المجتمع، فدي مصلحة متوهمة. فالمفروض أن تكون المصلحة مصلحة متحققة لجميع المجتمع. ثانيا أن تكون من الضروريات في الدين أو الدنيا. طبعا من الضروريات يبقى حفظ دين، حفظ نفس، أو حفظ عقل، أو حفظ عرض، أو حفظ مال. يكون المستند للمصلحة الأصول العامة هي مقاصد الشريعة، يعني عموم كتاب أو عموم سنة أو إجماع أو قياس. وطبعا الشرط الأخير أن تكون المصلحة المرسلة مصلحة للعموم لا للخصوص، وإلا فإحنا نرى كما سنبين أن من المصالح فرض الضرائب، أن فرض الضرائب حتى اللي فرضوها عمموا بها المصلحة ولا خصصوها. عمموا كيف عمله؟ الضرائب ما بتأخذ إلا من الفقير، الأغنياء لا يدفعون الضرائب، عين الأصل المفروض الأغنياء هم الذين يدفعون الضرائب، فلا بد المصلحة تكون عامة وليست خاصة. المصلحة ليست دليلا مستقلا، لكنها تابعة لأصول الدين، وده بالاتفاق. لكن هم اختلفوا في إيش؟ اختلفوا في الاصطلاح فقط. المالكية يقولون لا ده دليل مستقل، والأحناف والشافعية يقولون ليس الدليل مستقل. وأنت لما تنظر الآن سنبين أدلة أو بعض الصور التي فيها المصالح المرسلة، أفتى بها الشافعية والأحناف الذين ينكرون المصالح المرسلة، وأفتى بها المالكية وأفتى بها الأحناف. من هذه النماذج ما قاله الأحناف بجواز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع ومال وغنيمة إذا عجزوا عن حملها إلى بلادهم، يعني إن كانوا في بلاد الكفر وغنموا من بلاد الكفر بقر وبعير، وغنموا لهم أموال وذهب وأشياء كثيرة جدا لا يستطيعون حملها، الأحناف أفتوا بحرقها. طيب ده يخالف إيش؟ إسراف؟ فيه إسراف ولا فيه إيش؟ ها؟ نهي عن قتل حيوان؟ طيب هات الدليل على النهي، إيش الدليل؟ صح؟ إسلاف المال محرم لقوله صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال، فإسلاف المال لا يجوز. لكن نحن نقول عندنا مصلحة أكبر من ذلك، وهي إضعاف اقتصاد الكفار، لأن الكفار إذا تقووا بهذه الأموال والغنائم فيخرجون علينا مرة ثانية ويهدمون لنا الدين، ونحن ما نقاتلهم إلا من أجل رفعة الدين، مفهوم؟ فأفتوا بذلك هم يقولون استحسانا، وهي من باب المصلحة، هذه من المصالح المرسلة، لأن الشارع لم يأتي بها إلغاء ولا اعتبارا. الشارع جاء إلغاء في أموال المسلمين ليست أموال الكفر، وأموال الكفر تملك المسلمين. لكن لو علمنا يقينا أن الكفر سيعودون ثم يتحكمون في هذه الأموال فيقوى اقتصادهم فيميلون علينا ميلة واحدة، فلنا تحريق هذه الأموال. كذلك أفتى الشافعية بنفس الفتوى. طبعا في نهي عن الشرع لحرق الشجر وقتل النساء وغير ذلك، لكن للمصلحة الأكبر أفتى الشافعية بإحراق إتلاف الأشجار والأرض إن كان أهل الكفر يستفيدون بها دون أهل الإسلام. وأيضا لهم أصول عامة تدل لهم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وقتل الأطفال، فجاءوا فقالوا يا رسول الله إنا ندخل القرية فنبيت على القوم فيكون معهم الأطفال النساء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هم منهم. ما معنى هذا؟ يعني لو قتلتموهم لا شيء عليكم، مع أنه ورد في الأحاديث النهي عن قتل النساء والأطفال، لكن لما كانت المصلحة الأعظم والمصلحة الأكبر هو إهلاك أعداء الله جل وعلا، ولا يهلكون إلا بإهلاك الأطفال والنساء الذين معهم، قال هم منهم، طالما هي المصلحة الأكبر. ودي تبين لك فتاوى كثير يمينا ويسارا ليس لها ضرر، لكن ما نتكلم عن المسائل الآن، ده الغرض المقصود أن المصلحة تظهر فيها. أيضا أفتى المالكية بجواز بيعة المفضول بوجود الفاضل، بيعة المفضول عند وجود الفاضل. طبعا الكلام هذا أقرب ما يكون لعلي ومعاوية، علي أفضل بكثير من معاوية رضي الله عنه وارضاه. مع ذلك لما بايع أهل الشام معاوية ما أنكرنا، ثم بايع الناس بعد ذلك معاوية وفيهم من هو أفضل منه، من حسن في نزاع، لكن فيه من هو أفضل من حسن وأفضل من معاوية. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان كأنه يضاهي علي بن أبي طالب في مكانته، وإن كان علي بن أبي طالب لا يضارعه أحد في مكانته في هذه الأونات، لكن ابن عمر ليس بالهين، مكانته عالية جدا، فابن عمر أفضل من معاوية، ومع ذلك بايع الناس معاوية وتركوا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاز أيضا الملكية بفرض الضرائب، بجواز فرض الضرائب وأخذ المال من الناس. طبعا في نهي عام، قال الإنسان نهى الإنسان لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لكن هم أفتوا بجواز أخذ الضرائب بشروط، ودي اللي خلتها من باب المصالح المرسلة الصحيحة، لأن الأصول العامة، الأصول العامة تؤكد هذه الفتوى، أنه لو خزانة بيت المال أصبحت قوية واحتاج الجند في الجهاد إلى التجهيز، ولا مال لا في خزانة بيت المال ولا الأموال التي دخلت في الخزانة يعني حتى كفت المؤونة، فلولي الأمر أن يفرض الضرائب على الأغنياء أولا، فإن لم يكتفي بيت المال من الأغنياء فله أن ينزل إلى الفقراء فيفرض عليهم، لكن الحال مقلوب الآن، فرض الضرائب يكون على الفقراء دون الأغنياء. فالصحيح أن نقول أن فرض الضرائب من باب المصالح المرسلة متى؟ عند خواء بيت مال المسلمين، ثم عدم الاكتفاء من الأغنياء فله أن يأخذ من الفقراء ويفرض عليهم الضرائب. أيضا الحنابلة يفتون بأن الولي له أن يجبر المحتكر أن يبيع السلعة بأجر المثل أو بسعر المثل، وطبعا الشرع عندنا أنه لا تسعير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا قال إن الله هو المسعر، ثم قال ماذا قال؟ لا أحب أن تحدكم بمظلمة لي يوم القيامة، فالله هو المسعر والتسعير لا يجوز، لكن يجوز كما قال شيخ الإسلام تيمية في فتاوى أنه يجوز للمصلحة العامة، لمصلحة العامة أن يسعر ولي الأمر في السلع حتى لا يضر بالمجتمع كافة، فنظر إلى المصلحة الأكبر تقدمها، وده فتوى أحمد بن حنبل. طبعا سبق الأئمة الأربعة بالفتاوى في المصالح المرسلة من صحابة أبو بكر وعمر، ماذا فعلوا؟ جمعوا القرآن على مصحف، جمعوا الناس على مصحف واحد، أو جمعوا القراءات في مصحف واحد كما فعل أبو بكر، ثم جاء عثمان رضي الله عنهم أجمعين فجمع الناس على إيش؟ على مصحف واحد، هو مصحف العثماني، فجمع الناس على مصحف واحد. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أمضى الطلاق ثلاثة، وأيضا جلد 80 في الخمر، وحلق النصر بن حجاج، واتفق الأئمة الأربعة على تضمين الصناع بفتوى علي بن أبي طالب دين المصلحة، ولذلك علي بن أبي طالب قال لا يصلح الناس إلا مثل ذلك، يعني مثل تضمين الصناع. فخلاصة أن المصالح المرسلة حجة إذا كانت تستند إلى الأصول العامة من الشريعة، وكانت مصلحة متحققة لا متوهمة، وأيضا لم يأتي الشرع بإلغائها، هذا معنى المصالح المرسلة. طبعا في عصرنا هذا نرى أن من المصالح المرسلة ألا يدخل المرء بحذائه المسجد، يعني لو دخل بحذائه المسجد مع أن الشرع أباح له أن يصلي بالنعل، لكن نحن نقول من باب المصالح المرسلة أنه إيه؟ لا يصلي بالنعل الآن، قول أننا لابد أن نحافظ على المسجد، ولا يحافظ على المسجد إلا بخلع النعال، بأن من السنة الصلاة في النعال، فنقول من المصلحة ألا تدنس المسجد، وقد جاءت قواعد عامة وأصول تشريع بعدم تدنيس المسجد. ما هي الأصول العامة التي تعضد ألا ندخل المسجد بنعل؟ حسن حديث السلام من المصاف المسجد خطيئة، وقال أن دفنه كفارته، وأيضا سألت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تزرموا، لكن قال أهريقوا أو أهريقوا على بوله السجل ما، فدي دلالة على أنك يعني من أصول الشرع لا يجوز لك أن أنت تحقر المسجد أو تدخل بنعال متسخة أو قذرة أو فيها نجاسة فتنجس المسجد، دي من الأصول العام. فمن المصالح المرسلة الآن هل تصلي في النعال وأنت في المسجد، لكن لو كنت خارج صلي في النعال. أيضا من المصالح المرسلة الميكروفونات، هذه من المصالح المرسلة، فهي مصلحة لها مصلحة، وهي أن الأصل والأصول العامة إبلاغ الناس وإعلام الناس بالأذان، فهذا يؤدي الغرض، الميكروفون يؤدي الغرض بالإعلام والأذان، إذان الناس بالصلاة. أيضا المصالح المرسلة فرش المسجد. المسجد ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالرمال رم وحصى، إذن كان ينهى عن إيه؟ عن المسجد حصى. فرش المسجد بالسجاد هذه أيضا من المصالح المرسلة، ومنها أيضا الخط، خط اللي بيعمل لتسوية الصفوف. وإن رآه بعضهم أنه بدعة، كان شيخنا الشيخ أبو إسحاق يقول بدعة، لكن نحن نخالف في هذا على أن تمام الصلاة من إقامة الصفوف، واستواء الصفوف واجب من الواجبات إن لم يكن شرط من شروط الصلاة. فقاعدة العامة عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذه من باب المصالح المرسلة. أيضا المنارات المأذنة يعني، وإن كانت لم تعرف القديم، هي من باب المصالح المرسلة.